ما لا يشاءهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، أخوتي الكرام في الاستديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة ومع منهج البحث العلمي. لازلنا في الحديث عن الخطة وما يتعلق بها. تحدثنا عن مقدمات في الخطة وأهمية الخطة في درس سابق، وقلنا إن خطة البحث العلمي، هذه الخطة هي مصيره من حيث الموافقة في الجهات الرسمية على بحثك الذي قدمته. يعني إذا كانت الخطة جيدة ودقيقة وجميلة ورائعة وأجهدت نفسك في تقديمها، فإنها سوف تقبلها الجامعات أو الأكاديميات أو الكليات المتخصصة. وقلنا أن الخطة الناجحة، وقد سألت سؤالا على هذا وأجبنا وتحدثنا عن ذلك، ولكن هذه إيجاز للدرس الماضي، قلنا هي التي يمكن لأي شخص أن يتعقلها ويتفهمها ويرى الأسلوب المنطقي الرائع فيها ويفهم من خلالها البحث وشخصية الباحث، نوعا ما يستشعر شخصية الباحث وماذا سوف يقدمه الباحث. هذه الخطة الناجحة. ثم قلنا أن هناك عناصر لهذه الخطة، بعد أن بينا أهمية هذه الخطة وقلنا أيضا أنها تدل على أهمية البحث وقبوله من الجهات الرسمية، وأيضا تدل على كفاءة الباحث وماذا سوف يقدمه. أيضا تحدثنا وقلنا أن هناك عناصر لهذه الخطة وهذا المخطط الذي هو أشبه بهيكلة تقدمها للجهات، لمشرفك أو للجهات الرسمية، أقصد الرسمية أي الجهات العلمية، المجالس العلمية، المجالس الأقسام والكليات. قلنا أن هناك عناصر، ومن تلكم العناصر تحدثنا عن عنوان البحث. لا بد أن تشتمل الخطة على عنوان البحث، وقد تحدثنا عن عنوان البحث وكيف ينبغي أن يكون عليه عنوان البحث، لعله يراجع إما من خلال الدروس السابقة وهي في موقع الأكاديمية، أو من خلال الكتاب الذي هو بين أيدينا وهو المرجع. كذلك تحدثنا عن لابد أن تشتمل هذه الخطة على قضية أهمية البحث، شيء يسمى أهمية البحث، تبرز فيه أهمية هذا البحث الذي سوف تقوم ببحثه وسوف يكون معك يعني أيام وشهور وسنين، يعيش معك، يصبح معك ويظهر معك ويمسي معك، دائما معك وفي فكرك وفي ذهنك، قد حتى أنك يعني تراه في المنام من من لأنه يكون حديث نفسه حقيقة. وهذا الذي ينبغي عليه على الباحث وعلى الباحث أن يقوم به، أن يكون بحثا معه وصديق له وملازم له، وهذا من الإخلاص في البحث، وقد تحدثنا عن هذا. أيضا تحدثنا عن تقرير الموضوع وأنه لا بد أن تقرر تقريرا دقيقا عن مشكلة هذا الموضوع الذي أنت اخترته، لأنه لا بد أن يكون له مشكلة، يعني تساؤل، وتقوم بحل ذلك التساؤل. وقلنا أن التقرير هذا يفيد في تحديد منهج الدراسة واتجاهها، تحدد لك يعني هدف وتحدد لك طريقة في هذه الدراسة وفي توجهها واتجاهها، وأيضا تكثف جهودك في هذه الدراسة، لأن إذا ما كان هناك حدود للبحث ولا يوجد تقرير للبحث ولا بيان لمشكلة البحث، فإنك سوف تأخذ كل معلومة وتظن أنها يعني تليق ببحثك، وهذا يعني يجهدك ويأخذ منك وقتا ليس باليسير. أيضا قلنا لا بد أن تحتوي الخطة على تبويب البحث، وتبويب البحث هذا يعتبر عنصر من عناصر الخطة، يعتبر عنصر من عناصر الخطة، لو تكتب عنوان اسمه في عناصر الخطة تبويب البحث. أو تقول أبواب ومباحث أو أبواب وفصول ومباحث ومطالب هذه الخطة. هذا معنى تبويب البحث، يعني تبين أبوابه، تبين ماذا فصوله، تبين مباحثه، تبين مطالبه، ويكون في تنسيق وتبويب رائع ومنسق. ويكون هذا لابد أن تكون هذه الأقسام واضحة، لابد أن تكون منطقية، لابد أن لا تبالغ في كثرة الجزئيات. يعني مثلا أضرب لكم مثال، بعض البحوث اشتملت على مثلا بابين أو ثلاثة، الباب يعتبر أكبر شيء في التبويب، بعد الباب تحت الباب يدخل فصول، الفصل الأول والثاني والثالث، كل فصل يدخل تحته مباحث، المبحث الأول والثاني والثالث، كل مبحث ممكن إذا احتجت يدخل تحته مطالب. الباحثون والذين كتبوا في منهجية البحث العلمي يرون عدم التوسع والتكثير في يعني في كثرة الأبواب أو كثرة الفصول أو كثرة المباحث. يعني اعطي الخطة واعطي البحث ما يستحقه، إن احتاج أنك تطيل فلا مانع قدر المستطاع، وإن لم يحتج فلا تقول سوف أكثر في الأبواب والفصول والمباحث والمطالب، والمطالب إلى مشاهد، والمشاهد إلى فقرات، والفقرات إلى أولا وثانيا وثالثا، وأولا وثانيا وثالثا، كل فقرة تشتمل ألف على ألف باء جيم وإلى آخره، لكي تطيل البحث وتتبين فخامته وأهميته. هذا ما هو صحيح. اعطي البحث حقه، يعني ماذا يستحق من أبواب، وماذا يستحق من فصول، وماذا يستحق من مباحث، وماذا يستحق من مطالب. وكلما اختصرت كان هذا هو الأفضل، وهذا تحدثنا عنه في الدرس الماضي. أيضا تشتمل الخطة على عنصر مهم أيضا، ومن تلكم العناصر منهج البحث، منهجك، ما هو المنهج الذي سوف تسلكه وتسير عليه. يعني تبين فيه كيف تعرض المسائل، كيف عرضك للمسائل، أيضا تطرح القضايا، كيفية طرحك لهذه القضايا، كيفية معالجة هذه القضايا، كيف تتعامل مع ماذا المصادر، كيف سوف تتعامل مع الدراسات السابقة، وهكذا كيف تتعامل مع المعلومات، يعني معلومات البحث وما يتعلق بالبحث عموما، الإحالات، تبين فيه كل شيء، الوسائل التي سوف تسلكها في ماذا في 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 بحثك العلمي. وأيضا تحدثنا عن مناهج البحث العلمي، الوصفي، التطبيقي، العلمي، تحدثنا عن هذا بتطويل يعني في دروس الماضية. هذا ما هو الاختصار للدرس الماضي. أيضا تحدثنا عن الدراسات السابقة، وأنا عنصر من عناصر الخطة، ووقفنا هنا. سوف أحدثكم عن الدراسات السابقة، مع أنني تحدثت عنها الدرس الماضي، ولكن كان الحديث على عجالة لانتهاء وقت الدرس والحلقة. الدراسات السابقة لا بد أن يطلع عليها الباحث. أخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أخوتي هنا في الاستوديو، لا بد من الاهتمام بالدراسات السابقة في البحث العلمي. والذي لا يهتم بالدراسات السابقة هذا كأنه صادر جهود المتقدمين والمتأخرين، ولا يريد أن يكون بحثه قد أتى بالجديد. إذن لابد، ولذلك الجهات العلمية الرسمية التخصصية تلزم الباحث بالدراسات السابقة. يعني أخذت مثلا موضوع معين، هذا الموضوع تنظر ماذا كتب عنه، عرفتم ماذا كتب عن هذا الموضوع، سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، وخاصة البحوث والرسائل الجامعية، سواء ماجستير أو دكتوراه، أو حتى البحوث التي قد لا تكون أكاديمية ولكنها بحوث قوية ترتقي إلى الأكاديمية، بل وترتقي وتزيد عن البحوث الأكاديمية، فإننا لابد أن نهتم بهذه الدراسات. لماذا؟ لأنك ممكن تكرر، ما الفائدة؟ يكون عندي نسخة زائدة في الرف، في رفوف المكتبات. نحن نريد منك باحثا تأتي بالجديد، وباحثا ذو أمانة علمية، وباحثا ذو تأصيل، هذا الذي نريده. ما نريد أنك تأتي تختار البحث تقول الحمد لله وجد عندي 20-30-40-100 مصدر أخذ منها وانتهى الأمر. لا لا، هذا هو الباحث الضعيف، هذا يريد أن لا يفيد ولا يستفيد، يريد أن يؤدي هذه المهمة ويأخذ مثلا الشهادة ويذهب، وهذا ليس من الأمانة، ولن تجعل منا باحثين يعني جيدين. إذن الدراسات السابقة تمنعك من التكرار وتتفادى التكرار. أيضا من خلال دراساتك السابقة والقراءة بالتمحص ثم بيانك في مخطط رسالتك، بيانك من خلال قراءتك للدراسات السابقة، بيانك ماذا سوف تأتي به، بيانك للجهات المختصة، للمجالس العلمية، لمشرفك، لأساتذتك، تقول نعم هناك دراسات سابقة هي كذا وكذا وكذا وكذا، لكن هذه الدراسة أنقصت، هذه الدراسة شاملة، هذه الدراسة لم تتعرض للنقطة الفلانية وأنا سوف أتعرض لهذه النقطة ولهذه المسألة. هنا يعني تبين لنا ماذا سوف تقوم به. ولذلك الدراسات السابقة الآن من أعظم ما يواجه الباحثين حقيقة. مثلا أراد أن يبحث في موضوع معين أيا كان ذلك الموضوع، فإنه يأتي بالكتب ويأتي بالدراسات ويقرأ في الجامعات في الرسائل، يعني في الرسائل الجامعية سواء في المملكة أو في خارجها، ثم بعد ذلك يبين لنا ماذا، ما هو الجديد وكيف سيكون بحثه. وليس من العيب أنك تبحث، أو من الخلل أنك تبحث موضوعا قد سبق بحثه، ليس هذا يعني عيبا أو أنه يجعل الجهات ترد ذلك، لا، لكن ما هو الجديد هنا، ماذا سوف تبرز هنا، هذا مهم. إذن قضية الدراسات السابقة إذا قرأها الباحث، وأنا أوصيكم جميعا، أوصي الأخوة كذلك والأخوات، أن يقرأها بتمعن ويقرأها بتفحص ويبين مدى صلتها بموضوعه، ثم يبين ماذا سوف يأتي، أين الجديد هنا، وبالتالي هنا يكون باحث جيد وذو أمانة علمية وأيضا مطلع على بحثه، ويستفيد أيضا من تلك الدراسات السابقة. لا يقول أخشى أنني أنا ذهب الجهد والوقت وأنا أبحث عن الدراسات السابقة، لا، هذه تريحك بعد ذلك إذا وفق على موضوعك وبدأت تكتب في الموضوع، فإن هذه ستكون أمامك، ستتذكر أنك ذهبت المكتبة الفلانية وبحثت في الشبكة الفلانية ومر عليك الكتاب الفلاني، والكتاب الفلاني مثلا نزلته على جهازك من خلال الشبكة العنكبوتية، والكتاب الفلاني صورته حينما كنت في 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 ماذا تبحث في الدراسات السابقة، وقد مررت على الجامعة الفلانية ورأيت في الرف الفلاني أو في المكان الفلاني ذلكم الكتاب، وبالتالي يعني اختصرت عليك. إذا بدأت تبحث لن يذهب بحثك في البدايات على الدراسات السابقة، وإن كنت لم تبتدي في البحث بعد، لكن لن يذهب ذلك الوقت وذلك الجهد سدى، سوف تستفيد من تلك الدراسات السابقة. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي. نضيف على عناصر الخطة أيضا التعريفات، سجلوا هذا تكرما، التعريفات بمصطلحات البحث. في الشيء في البحث له مصطلحات، في مصطلحات وأشياء مهمة اشتمل عليها خاصة عنوان الرسالة، ونحن قلنا اختيار عنوان الرسالة هذا مهم، اختيار عنوان الرسالة أو البحث هذا مهم، وتحدثنا عنه مطولا وقلنا لابد فيه من كيت وكيت وكيت وكيت. أنت الآن أمامك العنوان، لابد أن تعرف بالمصطلحات الذي اشتمل عليها أو التي اشتمل عليها بحثك، وخاصة انتبهوا معي ما ورد في العنوان. يعني مثلا أنت الآن مثلا دعنا نقول مثلا عنوان بحثك مثلا العصمة، مثلا العصمة هذه لابد أن تعرفها لأنها في العقيدة لها معنى. عصمة الأنبياء، ماذا تقصد؟ عصمة الأنبياء، عصمة الملائكة، عصمة غير الأنبياء والملائكة عند أيضا بعض يعني بعض الفرق الضالة حينما ترى أن الأئمة معصومين، أنت ماذا تقصد بالعصمة أو أنك تقصد بها العصمة في الفقه الإسلامي؟ عصمة المال، عصمة النفس، عصمة الدم، ماذا تقصد هنا بالعصمة؟ فإنك في بدايات المخطط تبين ماذا تقصد هنا بالعصمة، لأن التعريفات بمصطلحات البحث يعني تجنب القارئ لمخططك الالتباس والاشتباه بين مصطلح وآخر. مثلا مر عليك مثلا فرقة معينة في بحثك لم تكن يعني ما هي معروفة عند الناس، فرقة واضحة ليست بواضحة، مثلا خلينا نقول مثلا فرقة الأطرافية مثلا عند مثلا الخوارج مثلا، ما معنى الأطراف؟ يعني تحاول أن تعرف مثلا بها تعريفا ولو يسيرا. مر عليك مثلا مصطلح أيا كان ذلك المصطلح يحتاج إلى توضيح وبيان، فإنك توضحه تحت هذا العنصر ألا وهو التعريف بمصطلحات البحث أو مصطلحات البحث والتعريف بها، ثم تبين تلك المصطلحات. أيضا ثامنا تحديد المشكلة، يعني أو تحديد موضوع البحث، وهذا مهم جدا، يعني تبين لهم ماذا سوف تبحث في بحثك هذا، لأن العنوان قد لا يفي بأشياء تريد أن تضعها في الرسالة، وأيضا العنوان قد يوهم أنك سوف تقوم بأشياء وأنت لن تقوم بها. ما الذي يزيل هذا اللبس وهذا الإشكال ويريح الباحث هنا؟ شيء اسمه حدود البحث أو اسمه تحديد مشكلة البحث، شيء اسمه حدود البحث أو شيء اسمه تحديد أو حدود البحث أو تحديد مشكلة البحث. هذا يبين فيه كما ذكرت لكم الباحث ما سوف يدخل في الموضوع من عدمه، تدخل هذه الأمور أو هذه المسائل أو هذه الأشياء في البحث أو لن تدخل هذه الأشياء. هذا مهم جدا جدا، ولذلك أيضا يشترط في مخططات البحوث العلمية التي تقدم للجهات الرسمية مثل الجامعات والكليات والأكاديميات، لابد أن تحتوي خطة البحث على حدود البحث أو تحديد ماذا المشكلة. طيب، وأخيرا ولعلي بعد أفتح باب للأسئلة قبل أن ننتقل في موضوع آخر في هذا الدرس، بعد ذلك يأتينا شيء مهم وهو مهم لكم أيها الإخوة، أيها أيضا الإخوة الذين يتابعوننا والأخوات، هذا مهم جدا، ألا وهو جدولة مراحل البحث. شيخ جنيد، شيخ موسى، شيخ نواف، هذا من أهم العناصر حقيقة، وبه نختم على عناصر ماذا الخطة. طبعا بعضهم أضاف هناك عناصر أخرى، وأنا قلت لكم أن كتابة البحث أو طريقة كتابة البحث ما هي إلا أمور اجتهادية، أناس سبقونا علماء وباحثون سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم، لهم تجارب كبيرة في كيفية كتابة البحث وكيف تكتب بحثا أو رسالة، بعضها ترجم إلينا وبعضها كانت يعني من أناس أو من باحثين مسلمين قاموا بها يعني بحثا صرفا خاصا بالمسلمين. الشاهد من هذا أن هذه الأفكار وهذه المناهج من خلال تجارب، فأنت الآن حينما أتينا بعناصر الخطة وقلت لك هي كذا 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 كذا، قد تقرأها في كتاب آخر مثلا كتاب كيف تكتب بحثا أو رسالة تختلف ولو شيء يسير، عند الثالث في منهج البحث العلمي قد تجدها قريبة أو مطابقة، بما تجد في كتاب آخر اهتم بكتابة البحث العلمي تجد عناصر أكثر، فهي قابلة أخوتي الكرام لماذا؟ للاجتهادات على حسب بعض التجارب. ولذلك حرصت أنني أتي ببعض التجارب وإن كانت ذو جهد يعني متواضع لأخيكم يعني إرسال رسالة أن منهجية البحث العلمي وكيفية الكتابة في البحث العلمي ما هي إلا اجتهادات، ولكن اجتهادات تؤخذ بعين الاعتبار، اجتهادات رائعة. يعني بعضهم مكث في البحث العلمي 40 و50 وأكثر سنة، أخذ جوائز علمية، أشرف على رسائل عظيمة سواء من الباحثين المسلمين أو من غيرهم، وأقصد من غيرهم الذين يعني ترجمت كتاباتهم. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. إذن تاسعا من عناصر الخطة جدولة مراحل البحث، جدولة مراحل البحث. كيف يعني جدولة مراحل البحث؟ لكي يحافظ على الوقت، بمعنى تجدوله يعني كتابيا ووقتيا. يعني عندي الباب الأول، الباب الأول هذا كم مثلا فصل؟ مثلا 3 فصول، كل فصل اشتمل على 3 مباحث. إذن هذا يجعلني أعطيه زمن محدد لا أتجاوزه. إذن أنا جدولت بحثي أو المرحلة الجدولة هذه من ناحيتين، من ناحية كتابية واهتميت بجدولته وبيان رسمه الهندسي الرائع الجيد، وأيضا أنا اهتميت به من ناحية الوقتية، من ناحية الوقت لكي لا يذهب علي الوقت. بعض الناس ذهب عليها الوقت وسحب منه البحث، مدد سنة وسنتين وثلاث وأربع. يعني أنا انزعجت حقيقة يعني من باحث مكث 10 سنوات في إحدى البحوث، ما يصلح. إذن الجدولة تحافظ على وقتك. وأخيرا أقول لا ينبغي في 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 عناصر، في هذه العناصر التي ذكرت من قبل التي ابتدأناها من عنوان البحث إلى الجدولة، لا ينبغي التطويل فيها وفي الخطة عموما كما ذكرت لكم سابقا وفي دروس سابقة. التطويل لا ينبغي، ينبغي أن تكون بدقة وعناية، لأن كلما طولت كلما تعبت. أيضا بعض الناس يجعل في التطويل أشياء حشو ويلزم بعد ذلك بكتابة هذا الحشو الذي لا داعي له، ويأخذ منه وقتا وجهدا ومعلومات وإلى آخره. إذن ينصح الباحثون وننصحكم كذلك بأنه لا تطويل في الخطة. وأيضا ينبغي أن تعلم ولا تنزعج أيها الباحث أنك لا تتوقع أن تكون هذه الخطة وافية ونهائية. لماذا؟ لأنك أنت جعلتها يعني وضعتها من خلال يعني فعلا في دراسات فاحصة واستشارات وإلى آخره، ونحن تحدثنا عن كيفية يعني كيف تضع وتكتب خطة، لكن ليس شأن هذه، شأن وضع الخطة كشأن ولوغك في البحث ومكثك في البحث وممارستك للبحث ومكوثك سنين وأنت تكتب في البحث. سوف يظهر لك نتائج، دراسات، مسائل جديدة، مما يجعل ذلك يتغير ولو يسيرا طريقة الخطة والمخطط وعناصر الخطة. إذن نستطيع أننا نقول لا تتوقع أن تكون هذه الخطة التي قدمتها ووفق عليها أن تكون وافية ونهائية، ينبغي أن نعرف ذلك جيدا. ولذلك في الشيء في الخطط عادة يكتب وينصح به الناصحون وينصح به المخلصون حقيقة والذين لهم دراية في البحث العلمي، أن يكتب أن الخطة قابلة للتعديل، وذلك لمصلحة الرسالة بعد موافقة المشرف على ذلك. فالباحث الممارس والناصح والمخلص فإنه يوافق على هذا الأمر حقيقة. يعني هذا أنا رأيي أن الخطة قابلة للتعديل. لماذا؟ لأنه سوف يمر بك معلومات وأشياء وتكون في مصلحة البحث. البعض من المختصين إلا يعني من شاء الله البعض يقول لا، الخطة لا بد أن تكون كما هي. لا يا أخي، هذا ما هو قرآن منزل ووحي لا يتغير. لا، الخطة وضعها اجتهادات بشرية ووفق عليها في حينها كانت وصلت إلى ما نريده، ما نريده مثالية وجيدة وافقنا عليها. الآن أتتنا بحوث، أتتنا دراسات، أتتنا أشياء رائعة، فلماذا لا نضعها؟ وهذه من مصلحة البحث العلمي، ومن النصح للبحث العلمي، ومن النصح للطالب، ومن النصح للجهة الرسمية المختصة العلمية، سواء كان جامعة أو كلية أو أكاديمية. هذا عن خطة البحث. وقبل أن ننتقل إلى الطريقة العلمية للبحث، نفتح مجال للحوار أو لمن عنده سؤال أو إضافة، وأتمنى أن تشاركونني جميعا. شيخ جنيد، شيخ موسى، شيخ نواف، أنتم باحثون قريب إن شاء الله، هذا عند السؤال فليتفضل. الله يا شيخ نواف.
أنت جزاك الله، قلت فيما سبق كيف أتميز في بحثي وأضع بصمة في البحث.
نعم.
أريد إضافات وافية لكي يتميز في بحثي.
هو إذا أنك كانت بدايات بحث، يعني اختيارك للموضوع واختيارك للعنوان عن دراسة فاحصة وجيدة، واستشرت المشرف، وبعد ذلك لما بدأ وضعت الخطة ووفق عليها وإلى آخره، وقرأت بتمعن وما جعلت أي معلومة تغيب عنك، وتسلحت بغذاء الباحث فعلا الصبر والإخلاص، وقدمت لبحثك أشياء، سوف يخرج لك أشياء تميز بحثك، ويخرج لك إضافات أنت الآن التي سألت عنها تثلج صدرك، عرفت؟ وبالتالي تفيدك وتفيد يعني القارئ.
جزاك الله خير.
وتفيدها ويسعد بها مشرفك والجهة العلمية، ثم تكون النتيجة رائعة. ما أجمل أن تأخذ مثلا مجال الماجستير أو الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى، ويوصى بطبع الرسالة، وينفع الله بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وهذا من العلم الذي ينتفع به، ولا شك أن دراساتكم أنتم أيضا دراسات يعني شرعية ينفع الله بها، بل حتى الدراسات الأخرى إذا نفع الله عز وجل بها ونفع يعني انتفع بها المسلمون يدعون لصاحبها وله بذلك أجر، فإنما الأعمال بالنيات. والمسلم في كل مجال، والباحث في كل مجال يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم،
جزاك الله خير.
حد عنده السؤال، إضافة، شيء في شيء؟ طيب الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى طريقة البحث العلمي. البحث العلمي له طريقة، وكما قلنا ما دام أننا نسميه البحث العلمي فلا بد أن تكون الطريقة علمية، لا تكون عشوائية، لا تكون خبط عشواء، لا تكون مزاجية. هناك طرق وأطر يسير عليها الباحث، لأن بحثه اسمه بحث علمي، وما سمي علمي إلا لأنه اتخذ الطرق والسبل العلمية التي سار عليها الباحثون وانتهجها الباحثون، يستفيد منها ويستفيد من ذلك لكي فعلا يسير يصبح البحث بحثا علميا. طبعا أفضل طرق البحث هي الطريقة الاستقرائية الاستنتاجية. هذه تسمى الطريقة الاستقرائية الاستنتاجية، هي الطريقة العلمية، تسمى الطريقة الاستنتاجية أو الاستقرائية الاستنتاجية العلمية. كيف هذا؟ أنا أسأل سؤال، ما معنى الاستقرائية؟ حينما تبحث في المعلومات في الشيء نسميه استقراء، وفي الشيء نسميه استنتاج. ها يا شباب، استقراء، تستقري كيف؟ استقراء تحاول تقرأ وتفهم وتجمع، عرفت؟ الاستنتاجية النتائج التي تخرج من ذلكم الاستنتاج. أنت استنتجت وجمعت وقرأت وتمعنت وخرجت وجمعت وقرأت بفهم، ما تقرأه أو نتيجة ذلكم هو الاستنتاج، هو استنتاج، عرفت؟ ولذلك استنتاج لتلك المعلومات، تستنتج الفوائد النتائج. وأنا ذكرت لكم أقول حينما نتحدث عن البحث العلمي فإننا لا نقصد فقط البحث العلمي في المجال الشرعي، إنما كل الباحثين، حتى الذي يبحث في العلوم النظرية، العلوم الطبية، أي كانت تلكم العلوم. فالبحث العلمي في تلكم العلوم عموما وخاصة ونخص المجال الشرعي لأنه مجالنا هنا، أحسن طريقة له هي الطريقة العلمية. الطريقة العلمية هذه هي الاستقرائية الاستنتاجية. طيب كيف الاستقرائية؟ قلنا الاستقرائية حصر كافة الجزئيات الخاصة في بحثك. أنت اخترت بحث عنوان معين فإنك تقرأ حوله، تجمع المعلومات، تحصر كافة المعلومات لكي لا يأتي بعد ذلك شخص ويستدرك عليك قريبا. إذا استدرك عليك بعد 10-20 قد تكون خرجت معلومات وفوائد أو مخطوطات أو أشياء تطبيقية، أشياء طبية جديدة، لا مانع من هذا. لكن أما أنه يستدرك عليك حتى في المناقشة ويقال لك يوجد البحث الفلاني أو الدراسة الفلانية أو النتيجة، أين أنت عنها؟ فهذا خلل من الباحث وتقصير. إذن نحن الآن نحصر كافة الجزئيات، يعني كافة المعلومات من المراجع ومن المصادر والوقائع، ونفحصها وندرس ظواهرها، ثم نخرج بحكم عام، حكم عام ولو يسير. هذه الاستقرائية. نضيف إليها طريقة أخرى ألا وهي الاستنتاجية. بعد أن جمعنا ذلك فإن الطريقة الاستنتاجية هي عبارة عن تنظيم المعلومات، تنظيم المعلومات التي توفرت من تلكم المصادر، وتنظيم تلكم النتائج، وتنظيم تلكم الاستنباطات، وتنظيم تلكم الحلول، ثم الخروج بعد ذلك بنتائج وبتوصيات. إذن الاستقراء تستقري كل شيء وتجمعه، تقرأ بتمعن، تفحصه، تحلله، تفهمه كثيرا، يتضح عندك حكم عام. لا يكفي هذا، حاول أنك تستنتج، تمحص، تستفيد، تخرج الفوائد، النتائج، الفوائد، التوصيات، وبعد ذلك يخرج البحث يعني خروجا يعني جيدا. هذه الطريقة أخوتي الكرام تجمع بين خصائص الطريقتين التي هي الطريقة العلمية. الطريقة العلمية المقصود بها الاستقرائية والاستنتاجية. أنت إذا جمعت بين الطريقتين فاللي هو والتي هي مرحلة الاستقراء، استقراء المعلومات ومراقبتها والاهتمام بها، إلى تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة استخراج المقترحات واستنباط الحلول التي تتوصل بها إلى نتائج، تلك النتائج ترتبها ترتيبا منسقا ومنطقيا. هذه الطريقة الجيدة لماذا البحث العلمي. هذه تسمى أخوان، هذه فائدة خذوها دونوها، تسمى بالطريقة الاستقرائية الاستنتاجية. الطريقة الاستقرائية الاستنتاجية هي الطريقة العلمية، نستنتج، نستقري عفوا، ونجمع، ثم نستنتج ونستنبط ونحلل ونمحص، ثم نرتب تلكم النتائج ترتيبا منطقيا ليخرج البحث يسر الناظرين ويفيد القارئين. بعد أن تخرج لنا بعد الطريقة الاستنتاجية، تخرج لنا تلكم الحلول وتلكم المعلومات الجميلة وذلكم التمحيص وذلكم التدقيق، نستطيع أن نحكم، نستطيع أن نحكم على تلكم المعلومات بالصحة من عدمها، ويكون لك أيضا أنت في هذا رأي، ويكون لك في ذلك حكم. فالباحث ما هو مقلد دائما، سمي باحث لأنه حر، والحرية هنا حرية مسؤولة تندرج تحت الضوابط الشرعية، خاصة المسائل البحث العلمي الشرعي. طيب، هذه الطريقة هي الطريقة العلمية الاستنباطية الاستقرائية الاستنتاجية، إذا أردنا أن نأخذ بها كباحث فلا بد لك أن تتصف بأمور لكي تستفيد من هذه الطريقة وتفيد ويستفيد بحثك. أولا، هذه مهمة دونوها، عدم التسليم والقبول لأي شخص، يعني لأي شيء أو لأي باحث يعني بحث ما لم يقيم على ذلكم أو تلكم المسألة أو ذلكم الأمر أو ذلكم الشيء دليل وبرهان. ما دام أنه لا يوجد دليل ولا برهان فإنك لا تسلم. أنت الآن في موطن البحث، ابحث وقرأ وأفد أنت الأمة من خلال بحثك وقراءتك واطلاعك ونتائجك. ولذلك بعض البحوث تضيف فائدة عظيمة للناس ويشكر عليها صاحبها ويعطى عليها جوائز وهو مأجور عليها. إذن عدم التسليم والقبول لأي شيء ما لم يقم عليه الدليل أو البرهان، والفحص لكل الآراء والأشياء المتعلقة بالموضوع، تفحصها وتدقق فيها، أنت باحث حر مستقل. وقد ذكرت لكم أن بعض أهل العلم جزاهم الله خيرا كان يربي طلاب على ذلك وهم علماء كبار، يعني مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، يذكر لي أحد طلابه أنه كان يأتي بالآية يقول من عنده شيء في هذه الآية، فكانوا يتحرجون، قال أليس القرآن نزل بلغة العرب؟ بلى. أليس أنت بعربي؟ بلى. إذا ماذا تفهم من هذه الآية؟ ماذا تفهم من هذه الآية؟ القرآن واضح، فيفهم يقول صحيح. بعض الألفاظ بعض الكلمات بعض الأشياء تحتاج إلى الرجوع إلى أهل العلم، لكن القرآن واضح. ولذلك يعني بعضهم لا قرأ ولا كتب لكنه صاحب لغة، لما سمع قول الله عز وجل أو يتلى من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول كاد قلبي يتفطر لها أو يطير. أم خلقوا من غير شيء، هل خلقنا نحن من غير شيء؟ لا والله. أم هم الخالقون، هل نحن خلقنا أنفسنا؟ لا والله. فما كان منه إلا أن أسلم. والآخر مباشرة سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال يا رسول الله مثقال ذرة؟ قال نعم. قال دين لا يضيع فيه مثقال ذرة حري بأن يعني يتبع ويدخل فيه، فأسلم. إذن هو الآن ما رجع لكلام مفسرين ولا رجع لكلام، بل لغته لغة سليمة، لغة عربية سليمة ورائعة، والقرآن أنزل باللغة العربية الفصحى واللسان العربي المبين كما أخبر الله عز وجل بذلك في قرآنه الكريم، مباشرة فهم وأسلم. أنت أيضا ينبغي أن يكون لك حرية، لكن حرية منظمة وحرية مسؤولة، ولا تسلم لكل شيء تقول هذا بحث وانتهى الأمر إذن أخذ، لا، استفد. بل أنت يعني دورك هنا تقول أخطأ أصاب، لكن تقدر وتحترم جهود الذين سبقوك وتبين جهودهم، وهذا من الأمانة العلمية وهذا من العدل، اعدله هو أقرب للتقوى. ثانيا، التجرد وعدم التحيز، التجرد وعدم التحيز بأن يبحث الباحث عن الحقيقة ويتقبل الواقع. يا شباب، يتقبل الأمر حتى لو خالف رأيه، حتى لو خالف رأيه. دعنا نقول مثلا لو وجد طبيب يرى أن هذا العلاج لهذا المرض ما ينفع، ويتكلم في المجالس وفي المؤتمرات يقول أرى أنا أنه لا ينفع من خلال قراءتي وبحثي وإلى آخره. بعد ذلك وهو يبحث اتضح له أمر أنه ينفع ويفيد، من باب التجرد وعدم التحيز فإنه يكتب في بحثه أنني كنت أرى كذا كذا والآن أرى كذا كذا، لأن هذا يفيد الأمة وينفع الناس ولا يجوز إخفاءه. هذا في أمور طبية، فما بالكم بالعلوم الشرعية؟ أنت كنت ترى رأيا ولا ينبغي، فمن باب التجرد وعدم التحيز والبحث عن الحقيقة والنزاهة العلمية، وأنت طالب علم شرعي تخاف الله وتتقيه، إذا مر عليك مسألة يعني مخالفة مثلا لرأيك أو لم تكن تراها، فلا بد أن تبين رأيك وترجع أن رأيك الأول كان خاطئا وهذا والصحيح بعد البحث العلمي هو هذا، هو كذا وكذا. وهذه من النزاهة العلمية ومن يعني العدل، والناس يكبرونك في ذلك، والناس وليس هذا من العيب، وليس هذا من العيب. وقد كان حول هذا يدندن علماؤنا لما أتوا عند الإمام مالك يسألونه، قال قولوا أن الإمام مالك أخطأ، ما أصاب إلا في مسائل قليلة وأخطأ في مسائل كثيرة، ومن قال لا أدري فقد أجاب. هذه مشابهة لهذا، تتجرد وتبين أنك أخطأت وأن هذا هو الصحيح. إذن لكي تأخذ بتلك النتيجة الاستقرائية والاستنتاجية والطريقة العلمية لابد أن تتصف بأمور، هذه صفات رائعة، وإن كنا قد تحدثنا عنها في دروس سابقة عن صفات الباحث. ثالثا أن يتعامل الباحث دائما مع الواقع، يكون هناك شيء واقعية، الواقعية في تعامله وفي كتاباته. رابعا عدم الاهتمام بالوقائع الشاذة، هناك بعض الوقائع، بعض المسائل، بعض الأشياء شاذة، والجلوس فيها والبحوث فيها والجهد فيها وذهاب الوقت فيها يعني مضيعة للوقت، ويعني لا تهم، قد لا تهم البحث. فعليه أن يفتش عن الوقائع المتجانسة لفحصها وبلورتها في إطار واحد. هذا هو، هذا ما يخدمك من صفات لكي تأخذ بتلك الطريقة العلمية لماذا؟ للبحث العلمي. هذه الطريقة العلمية للبحث، هذه الطريقة العلمية للبحث لكي نسهلها ونبينها لك، لها خطوات، اللي هي الطريقة العلمية ماذا قلنا؟ اللي هي الإيش؟ الاستقرائية، الاستنتاجية، وتسمى ماذا؟ تسمى علمية، تسمى العلمية. هذه لها خطوات سوف نتحدث عنها بعد قليل، ولكن قبل الدخول في شرح هذه الخطوات لا بد من التذكير بأمور، لا بد من التذكير لماذا؟ بأمور. أولا اتباع هذه الطريقة العلمية الاستنتاجية أو الاستقرائية الاستنتاجية قد لا يكفي في حد ذاته، قد لا تفي بالمطلوب، قد يكون هناك أدوات، وخاصة الباحثين في علم الطب والفلك والهندسة وحتى في العلوم الشرعية، هذه فقط تعينك، فقد يكون هناك أدوات وأمور ووسائل ذكرها يعني الذين كتبوا في منهجية البحث العلمي، أو أنت تمر عليك واقعيا من خلال ممارستك، فإنك أيضا تستفيد وتأخذ بها. أيضا قد لا يتبع، ولذلك لا تنزعج، كما أنني قلت لكم أن الحديث عن البحث العلمي ومنهجية البحث العلمي ما هي الاجتهادات، كذلك أنا أقول لا، قد يعني أنت كباحث لا تقوم بهذه الطريقة بحذافيرها، فهي قد تخدمك في جانب دون آخر أو في مسألة دون أخرى، يعني ليس من الضروري في كل مسألة، وخاصة في المسائل الشرعية، وأنت معك المشرف تستشيره في ذلك. أيضا أيضا هذه الطريقة، طريقة الاستقرائية الاستنتاجية أو ما سوف نتحدث عنها من خطوات، خطوات سوف تأتينا، أيضا كما ذكرت لكم هذه حقيقة يعني اجتهادية، وهي تختلف من باحث دون آخر. فالآن أقول لك الطريقة العلمية اللي هي الاستقرائية الاستنتاجية لها طرق، أولا مثلا تحديد المشكلة، الاستنتاج، الاستقراء، الاستنتاج إلى آخره. قد تأتي إلى شخص أيضا كتب في منهجية البحث العلمي وأتى وقدم وأخر أو أضاف، فهذا أيضا يعني من الاجتهادات ومن تجربة أنت لعلها تفيدك وتعينك تستفيد منها. إذن هذه الخطوات تختلف من مؤلف لآخر، فليس هذا هو المهم، بل المهم هي الأفكار والمسائل العلمية، وماذا سوف يقدمه بحثك أخيرا، ماذا سوف أنت تقدمه كباحث من نتائج ومن توصيات يعني ينفع الله بها، لعل الله ينفع أو ينفع بها. طيب، خطوات البحث العلمي. أحد السؤال فيما مضى قبل أن نتحدث عن خطوات البحث العلمي أو خطوات هذه الطريقة اللي هي الاستقرائية الاستنتاجية وتسمى العلمية، أحد السؤال، خطوات البحث العلمي. تعتمد الطريقة العلمية للبحث العلمي على خطوات، دونوها معي وأنا سوف أسألكم فيها، انتبهوا معي، أنا ودي تتحركون شوي. ها؟ أولا تحديد المشكلة، إذن تحديد ماذا المشكلة، وتسمى هذه مشكلة البحث. أنت إذا في خطوات البحث العلمي لابد أن تحدد المشكلة، وقد تحدثنا عن المشكلة وقضية المشكلة وصياغات المشكلة أيضا في دروس سابقة. يعني ينشئ سؤال، تحديد المشكلة يعني أنت تنشئ سؤال في بحثك هذا. ينشأ السؤال العلمي عادة من مشكلة تمر عليك في بحثك العلمي، يعني مثلا دعنا نقول مثلا هل مثال أي هل الخوارج كافرون مثلا، أنت بحثك الآن مثلا عن الخوارج مثلا، أنت سألت هذا السؤال، إذن أجيب له، أحاول أنني أفترض له فرضيات للإجابة. أو هل العمل يدخل في مسمى الإيمان مثلا، فتأتي بعدة فرضيات تعتبر حل لهذه المشكلة. لعل هذا يتضح أيضا لما ضربت لكم مثالا سابقا، هذه تذكرون يا شيخ جنيد أو لا، لما تحدثنا عن مثلا معاملة الزوجة الكتابية في ضوء العقيدة الإسلامية، قلت لكم هذا بحث يعني مر علي، كانت مشكلته أن الله عز وجل أباح النكاح من أهل الكتاب، وأيضا حرم مدة أهل الكتاب، وأنت الآن بتتزوج زوجة وسوف يكون بينك وبينها مودة ورحمة كما أخبر الله عز وجل، وهناك الله يعني أمرنا بقضية الولاء والبراء، إذن هذه هي الآن مشكلة، فنشأت موضوع البحث من هذا ومن هذه المشكلة، نريد إجابات على هذه المشكلة، ثم نخرج بعد الإجابات ببحث علمي نخرج فيه بحل لهذه المشكلة وتوصيات وإلى آخره. ثم يعني بينا أن هذه المحبة الجبلية جبلية عادية، وهناك المحبة يعني التألهية، ثم قلت لعله يقرأ يعني البحث، أنا موجود إن شاء الله على ماذا الشبكة ويعني مطبوع. هذا من خلال التجربة، لأننا نحن نتحدث عن البحث العلمي كتجربة، وهذه تجربة مرت مثلا علي في قضية إذن ما لا يوجد بحث إلا وله مشكلة، هذه المشكلة تنشأ أو تصيغها عن طريق مثلا أسئلة، أسئلة علمية يعني دقيقة يحتاج الإجابة عليها، الإجابة عليها تكون في صياغة الفرضيات أو مقترحات. يعني عندي الآن مشكلة، كيف يعني ممكن أنني أجيب عليها؟ يعني مثال أضرب أيضا مثال لكي يتضح الأمر، أطفئ مثلا هذا السراج، أي سراج أمامكم الآن، هذه مشكلة ولا لا؟ طيب السؤال، لماذا أطفئ السراج؟ لعل التيار الكهربائي عامة في البلد انقطع، لعل المفتاح يعني فيه خراب، لعل الفيوز الذي خاص باللمبة هذه مثلا محروق أو خربان أو إلى آخره، لعل التيار الكهربائي بين المفتاح وهذا السلك هذا مفصول أو قد انقطع. هذه ما هي إجابات، ثم نذهب ونتلمس الحل، وجدنا الحل بدأنا في حل ماذا المشكلة. البحث العلمي هكذا يا أخوان. وهناك معايير حقيقة لهذه الفرضيات الجيدة لكي تفترض مثل أسئلتك هذه، يعني أن تقرر العلاقة بين أمرين مختلفين، يعني ما تكون يعني الأسئلة في جانب والمشكلة في جانب والإجابات في جانب، ما يصلح. لابد أن يكون هناك يعني علاقة تكون أيضا موجزة المشكلة ومختصرة، مثل ما ضربت لكم قبل قليل مثلا بالزوجة الكتابية أو بانفصال التيار الكهربائي أو إلى آخره. ثالثا من خطوات البحث العلمي الاستنباطات المعقولة، استنباط المعقول. أنت الآن جبت في مشكلة ولها تساؤلات، الآن هناك فرضيات حلول، أخذ هذه الحلول والأنسب منها وأجمعه ثم أستنبط منه ماذا؟ أستنبط منه تلكم الحلول، أستنتج منه تلكم المدلولات وتلكم المقترحات، أجمع تلكم الاستنباطات، أجمع تلكم الاستنباطات وتلكم المقترحات وأجعلها مجموعة لي، مجموعة كحلول، ثم أنني أختار أدقها وأحسنها، ثم أنني أؤيد ذلك أو أنني لا أؤيده، وأخرج بعد ذلك بالنتائج التي سوف أستخلصها. ولا يحاول الباحث إثبات فرضية في قرار سابق في مخيلة حكم مسبق، بل لابد من خلال سيره على هذا المنهج. هذه إخوتي الكرام خطوات البحث تحدثنا عنها في هذا الدرس، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وإلى درس قادم بإذن الله سيكون عن مصادر البحث العلمي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشكركم جميعا وأشكر إخوتي في الاستديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.